أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى في الجلسات السابقة من البحث حول القسم الأول في علم المنطق والمرتبط بتعريف مجموعة من المصطلحات، وقلنا بأنها على مجموعتين: مجموعة من المصطلحات ترتبط بالألفاظ، ومجموعة أخرى ترتبط بالمعاني. ووقفنا عند هذه المصطلحات بحسب ما هو مذكور في الكتاب. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من البحث المنطقي، وهو مبحث التعريف. قلنا فيما سبق بأن موضوع علم المنطق تناول محورين رئيسين. المحور الأول يرتبط بالتعريف، بتعريف الأشياء، والقسم الثاني أو المحور الثاني يتناول الحجة أو البرهان. إن شاء الله من هذه الجلسة نتناول مباحث الموضوعات المرتبطة بالتعريف. وتأتي أهمية هذا الباب أو هذا المبحث في أنه يعلمنا المنطق في هذا الباب كيف نعرف الأشياء، وما هي الضوابط التي من خلالها أو بالالتزام بها يمكن أن نعرف المفاهيم الفكرية والمصطلحات العلمية وأي شيء يمكن أن نشاهده. وجدنا هذا الشيء الذي أمامنا، وجدنا الكتاب، وجدنا الشجرة، وجدنا الأرض أو غيرها من المصطلحات العلمية، سواء كانت هذه المصطلحات مادية أو غير مادية. علم المنطق يهتم ويعلمنا كيف نعرف الأشياء، ضوابط تعريف الأشياء حتى تكون التعريفات جامعة لأفرادها ومانعة للدخول الأفراد غير الداخلة في التعريف. وهنا تأتي الحاجة من الحاجات لعلم المنطق، فإن أي علم من العلوم يحتاج إلى تعريف مصطلحاته. فيه مجموعة من المصطلحات، فيه مجموعة من المفاهيم، فيه مجموعة من الظواهر. هذه المفاهيم والظواهر والمصطلحات تحتاج إلى توضيح، تعريف، تبيين. فتأتي من الحاجة الأساسية لكل العلوم لعلم المنطق. وجزء كبير من الخلاف في العلوم لا بأس بها، في علوم متعددة هناك خلاف يقع بين الباحثين في هذا العلم أو ذاك العلم. في كثير من هذه الخلافات هي في الواقع في عدم تحديد المراد من المصطلحات. ماذا من نريد من المصطلح؟ إذا عرفنا المصطلح نستطيع أن نقول بأن هذا الشيء صحيح أو ليس بصحيح، لأننا تعرفنا عليه. على سبيل المثال، وقع خلاف بين علمائنا، علماء علم الأصول، في الاجتهاد. هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز الاجتهاد؟ قسم من العلماء قالوا لا يجوز الاجتهاد، ولدينا روايات تنهى عن الاجتهاد في الدين. قسم من العلماء يرون أن الاجتهاد ضرورة دينية، لا يمكن أن نتخلص من هذه، من تبعات الاجتهاد. يعني لابد لنا أن نجتهد حتى نسقط التكاليف عن زماننا. خلاف مستدام واستمر مدة قرنين تقريبا من الزمن بأنه هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز الاجتهاد. ولكن لو أنهم وقفوا على تعريف الاجتهاد، عرفوا الاجتهاد تعريفا واضحا بينا، الفرقة الأولى قالت أن نقصد بالاجتهاد هذا المعنى، والفرقة الثانية حددت معنى الاجتهاد الذي تدعو إليه، فتبين أن المعنى الأول الذي أو الطائفة الأولى أو الفرقة الأولى التي تمنع من الاجتهاد تقصد من الاجتهاد شيئا، والفرقة الثانية تقصد من الاجتهاد معنى آخر، كما فعل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في مقدمته في المعالم الجديدة للأصول. المعالم الجديدة للأصول حدد المصطلح وقال بأن الاجتهاد مر بتطور دلالي. الطائفة الأولى المانعة من الاجتهاد لاحظت الاجتهاد بمعنى، والطائفة الثانية لاحظت الاجتهاد بمعنى. إذن تعريف الأشياء، تعريف المصطلحات سوف يخرجنا من حالة الخلافات التي في الواقع ليست خلافات أساسية وجوهرية، وإنما خلافات مرتبطة بسوء فهم لهذا المفهوم أو ذاك المفهوم. وهذا من الأمور الواضحة وأهمية تعريف الأشياء، كيفية تعريف الأشياء أيضا من الأمور. نقطة ثانية، بأن ميزة أو خصوصية الالتزام بضوابط علم المنطق في التعريف ستخرجنا من كثير من الفوضى. أنا أستطيع أن أعرف أي شيء، ولكن هل سيأتي تعريفي موضحا لحقيقة هذا الشيء أو غير موضحا لحقيقة؟ وهنا تأتي أهمية الالتزام بالضوابط المنطقية في التعريف. ما هو تعريف التعريف؟ عندما نقول أننا نريد أن نتناول في علم المنطق مبحث المعرف، ما هو تعريف المعرف أو ما هو المعرف؟ حتى نكون واضحين، لأننا نقصد من المعرف هذا المعنى لا غير. يقول النجم القزويني: المعرف للشيء، المعرف للشيء، لدينا مصطلح ولدينا تعريف لهذا المصطلح. ما هو تعريف التعريف؟ قال: هو الذي يستلزم تصوره، تصور ذلك الشيء وامتيازه عن كل ما عدا. يعني إذا كان لدي مصطلح معين، فتعريف هذا المصطلح هو أمر متى ما تصورته تصورت ذلك الشيء. وبعبارة أخرى، التعريف هما أمران، أحدهما موضح للآخر ومبين للآخر، بحيث متى ما استحضرت المفهوم استحضرت هذا المعنى، استحضرت هذا، يعني سأتعامل مع المفهوم، سأتعامل مع المفهوم كطريق لذلك المعنى الموضح والمبين. نعطي مثال. عندما يقال كما في الكتاب هنا، عندما يقال أن تعريف الكلمة، أن تعريف الكلمة هو القول المفرد، الكلمة قول مفرد، لاحظوا قول مفرد، متى ما تصورنا الكلمة تنتقل أذهاننا إلى القول المفرد. فيتضح بأننا عندما نقول أو نستعمل مصطلح الكلمة فإننا نريد به هذا القول المفرد. إذن المعرف هو شيء يلازم المصطلح، متى ما تصورت المصطلح انتقل ذهني إلى ذلك المعنى أو لذلك الشيء الموضح له. يمكن أن نأتي بتعبير آخر لتعريف التعريف، فنقول بأنه هو بيان حقيقة الشيء، هذا نحو، أو إيضاح معناه ولو بوجه ما. في بعض الأحيان كما سيأتينا نستطيع أن نتعرف على الشيء، هذا الشيء نستطيع أن نحلله، نجزئه، فنتعرف على أجزائه، فنقول هذا الشيء معناه كذا، نعرفه بكذا، كما جئنا بمثال فيما سبق، عندما يراد مني أو أريد أن أعرف الكمبيوتر، فأنا أحلل أفكك هذا الكمبيوتر فأقول أنه هو الجهاز المحتوي على هذه الأجزاء المؤدي لهذه الوظيفة. إذن أنا عندما وقفت على حقيقة هذا الجهاز استطعت أن أعرفه. في بعض الأمور لا أستطيع أن أقف على حقيقة الشيء، فماذا أفعل؟ فأقوم بإيضاح معناه ولو من جهة معينة. فأقول أن مثلا لا أستطيع أن أقف على حقيقة الجن، لم أقف على حقيقة الجن، لا أعرف ما هي حقيقتهم، ما هي الأجزاء التي كونت لي هذا الشيء وهو الجن. فماذا أفعل؟ أقوم بإيضاح معناه ولو بوجه، أقول هي الكائنات التي كذا مثلا، كما سيأتينا بالتفصيل. المهم أنني في التعريف إما أني أبين حقيقة الشيء أو أوضح معناه ولو بوجه من الوجوه. حتى في المصطلحات العلمية في بعض الأحيان أأتي بمصطلح يبين لي حقيقة الشيء، حقيقة هذا المعرف. مثلا أسأل ما هو تعريف علم الأصول، صارة أقف على حقيقة علم الأصول وأعرف أجزاءه وغايته وأدواته، ثم أعطي تعريفا على ضوء معرفتي بحقيقته، وتارة لا أعرف حقيقته وإنما أأتي بتعريف يلازم تلك الحقيقة، يكشف عن جزء من تلك الحقيقة، يبين بعض مظاهر تلك الحقيقة. إذن وظيفة التعريف هي إما بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معنى الشيء ولو بوجه من الوجوه. هذا هو التعريف، أو هذا هو تعريف التعريف. الآن ما هي أقسام التعريف؟ عندما نريد أن نعرف الأشياء فإننا يمكن أن نعرفها من خلال مجموعة من التعريفات، أو مجموعة من الطرق التعريف، أو مجموعة من الأساليب التعريف. أربعة أساليب: إما أعرف الأشياء بالحد التام، أو أعرفها بالحد الناقص، أو أعرفها بالرسم التام، أو أعرفها بالرسم الناقص. ماذا يراد من هذه الأمور؟ كيف أعرف الأشياء بالحد التام أو بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص؟ الحد التام هو تعريف الشيء من خلال جنسه وفصله القريبين، هذا كشف عن حقيقة الشيء. عندما أريد أن أعرف الإنسان وأريد أن أعرف الإنسان بالحد التام، عندما أختار الحد التام تعريفا للإنسان فإنني هنا أبين حقيقة الإنسان. فإذا لابد أن أكون واقفا ومطلعا على حقيقة الإنسان حتى أبينه. فإذا أردت أن أستعمل الحد التام فلابد أن أتي بالجنس القريب والفصل القريب. فأقول الإنسان، ما هو جنسه؟ الحيوان. الجنسه القريب، ما هو فصله؟ القريب هو الناطق. فأقول الإنسان حيوان ناطق. لاحظوا كيف أنني بهذا التعريف وهو الحد التام بينت حقيقة الإنسان، لم أأتي بأمر ملازم لحقيقة الإنسان، وإنما الإنسان لو حللت الإنسان فككت هذا الإنسان سأجد أنه مكون من هذين الأمرين، من الحيوانية ومن الناطقية. وقلنا فيما سبق بأن الجنس والفصل من الكليات الذاتية، فإذا أنا في تعريفي بالحد التام لابد أن أقف على ذاتيات الإنسان، الأمور الذاتية في هذا المفهوم، ثم أقوم بتفكيك هذين المفهوم، تفكيك هذا المفهوم إلى أجزائه، فأقوم بإيضاح هذه الأجزاء، فأقول الإنسان حيوان ناطق. طبعا التعريف بالحد التام من الصعوبة لمكان، باعتبار أنه مرتبط بالوقوف على حقائق الأشياء، ونحن لا نستطيع أن نقف على حقائق كل الأشياء. الآن لو قلت لشخص عرف لي الجنة، لم يطلع على حقيقة الجنة، عرف لي المعاد، لم يطلع على حقيقة المعاد، هل يستطيع الإنسان أن يقف على حقائق كل شيء حتى يعرفها؟ لا. وإنما التعريف بالحد التام يأتي في الأمور التي يستطيع الإنسان أن يتعرف على حقائقها. إذا تعرف على حقائقها فيأتي تعريفه وفقا للحد التام. القسم الثاني والنوع الثاني من التعريف هو التعريف بالحد الناقص. في الحد الناقص هو أقل مرتبة، فأعرف الأشياء بالجنس البعيد والفصل القريب، أو بالفصل القريب وحده. يعني تارة أتي إلى الإنسان أريد أن أعرف الإنسان، ما هو الإنسان؟ فأقول جسم حي ناطق. جسم حي هذا جنس بعيد بالنسبة للإنسان، وهو جنس قريب بالنسبة للحيوان، فأتجاوز الجنس القريب وأذهب إلى الجنس البعيد، فأقول الإنسان جسم حي، وأتي بالفصل القريب ناطقا. إذا حتى التعريف بالحد الناقص ينبغي الوقوف على حقيقة الشيء حتى أبين جنسه القريب البعيد وفصله. أو أنني أقتصر في تعريف بتعريف الحد الناقص بالفصل وحده، فأقول الإنسان ناطق. أيضا هذا لأنه أمر ذاتي، الفصل أمر ذاتي، والناطقية بالنسبة للإنسان هي أمر ذاتي، فهنا أقول لابد أن نتعرف على هذه الحقيقة. إذا التعريف بالحدود إما الناقصة أو التامة يشترط فيها أن يقف الإنسان على حقيقة هذا المعرف، لأنه سيلتزم، يعني يأتي بذاتيات هذا المعرف، وأن لنا الوقوف على ذاتيات كثير من الأشياء. النوع الثالث هو الرسم التام. الرسم التام يأتي في مرتبة ثالثة. التعريف بالجنس وهو أمر ذاتي، والخاصة وهو أمر عرضي، فأقول الإنسان حيوان هذا أمر ذاتي، جنسه الحيوان، حيوان ضاحك، أأتي بمشخص خاص بنوع الإنسان، فأقول الإنسان حيوان ضاحك. لاحظ في هذه الأمور، في هذه الأنواع الثلاثة، الحد التام والحد الناقص والرسم التام، لابد من تدخل الذاتيات، وبالتحديد لابد من دخول الجنس في التعريف، لابد من دخول الجنس أو الأجناس في تعريف الأشياء. تارة نأتي بالفصل القريب مع الجنس فيكون حدا تاما، تارة نأتي بالفصل البعيد بالفصل القريب والجنس البعيد فيكون تعريفا بالحد الناقص، وتارة بالجنس الخاصة فيكون رسما ناقص. هناك أنواع ملحقة بهذه التعريفات الثلاثة، يعني كأنه من مصادق هذه الثلاثة، أو بالتحديد الرسم التام. وفي بعض الأحيان أعرف الأشياء بالمثال، يعني عندما يسألني شخص ويقول لي ما هو هذا الشيء، فآتي له بمثال يوضح له هذا، إن جئته بمثال فهو تعريف بالرسم التام. فيسألني يقول لي ما هو الكتاب، فأقول له خلاصة المنطق، هنا جئت بالمثال، التعريف بالمثال هو تعريف بالرسم التام. ففي بعض الأحيان، وهذا كثيرا ما يرد علينا حتى في حياتنا، يسألني شخص عن ظاهرة معينة، أبين له ظاهرة معينة فأتيه بمثال. المثال والمصداق لأنه قريب من الناس، خصوصا إذا كان هناك تعامل بيننا وبين الأمثلة، فالمثال سوف ينقلني مباشرة إلى بيان جزء من حقيقة هذا المعرض. النوع الرابع من التعريفات هو الرسم الناقص، وهو تعريف خاص. يسألني ما الإنسان فأقول له الضاحك، إذا جئته بأمر عرضي، جئته بأمر عرضي، هذا أيضا من التعريفات. إذا التعريفات على أربعة أنحاء: الحد التام وهو يبين حقيقة الشيء، الحد الناقص يبين حقيقة الشيء لأنه من الأمور الذاتية يعرفه بالذاتية، الرسم التام أيضا يعرفني أو يبين حقيقة الشيء لأنه يعتمد الجنس، فالرسم الناقص لا يبين حقيقته وإنما إيضاح شيء من معنى، إيضاح شيء من معنى. من التعريف بالحد بالرسم الناقص التعريف بالتشبيه. في بعض الأحيان يسألني شخص عن شيء فأشبهه بشيء آخر، يقول لي ما هو تعريف هذه اللمبة، فأقول له كالشمس. كالشمس ليس تعريفا، وإنما لمعرفة هذا الشخص بالشمس، فإنه إذا شبهته له هذا المعرف بشيء يعرفه فسينتقل إلى بيان أو إيضاح معنى هذا الشيء المطلوب الثاني. كأن يقال الكليان المتباينان كالخطين المتوازيين، فالتشبيه هنا بأنهما لا يلتقيان. كذلك من الرسم الناقص التعريف بالقسمة. إذا سألني عن شيء فلا أتيه بخاصة هذا الشيء وإنما أقسم له هذا الشيء، يقول لي ما الكلمة، أقول له اسم وفعل وحرف، هنا قسمت لمعرفته بالاسم ولمعرفته بالفعل والحرف، بمجرد أن أذكر له هذه الأقسام ينتقل ذهنه إلى بيان جزء من معنى أو إيضاح معنى هذه المفردة وهذا المصطلح. من هذا كله نستطيع أن نخرج بالنتيجتين: أولا، لا يجوز تعريف الأشياء بما تتوقف معرفته على نفس الشيء، يعني عندما أريد أن أعرف الوجود من الإشكاليات التي تأتي على تعريف الوجود أنني لا أستطيع أن أستغني عن الوجود في تعريف أي شيء حتى في تعريف الوجود، ولذلك الفلاسفة اختلفوا في تعريف الوجود، بعض من ذكر الوجود تعريفا وقع في هذه الإشكالية، أنك تريد أن تعرف الوجود واحتجت في تعريفك للوجود إلى مفهوم الوجود فتوقف تعريف الوجود على الوجود، وهذا دور باطل. إذن لابد أن يكون التعريف أو المعرف غير متوقف على المعرف، وإلا وقعنا في دور ولم نحصل على نتيجة من التعريف. نحن نريد من التعريف بيان حقيقة المعرف. النتيجة الثانية، ينبغي أن يكون التعريف بالألفاظ الواضحة غير الغامضة. عندما أريد أن أوضح مصطلح من المصطلحات فلا أستعمل مصطلحات تحتاج إلى توضيح، استعمل أبسط المصطلحات التي يمكن من خلالها إيصال المعنى ومعنى حقيقة هذا الشيء، طبعا باستثناء بعض العلوم. في بعض العلوم، يعني قد نفتح بعض كتب الفلسفة لغير الدارس الفلسفة، يقول كيف يستعملون هذه المصطلحات غير واضحة؟ هي غير واضحة بالنسبة إليك لأنك لم تتخصص فلسفة ولم تدرس الفلسفة، ولكن لو درست الفلسفة وأخذت لا أقل مقدمات الفلسفة فإنك إذا قرأت التعريف سوف تجد أن هذه التعريفات استعملت الألفاظ الواضحة في معانيها غير المبهمة في مراداتها. هذا أمر مهم جدا، إذن عندما نريد أن نعرف الأشياء، نعرف الأشياء إما بالحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. طبعا لا بد أن نعرف بأننا يعني لو أردنا أن نأخذ هذه القواعد أو هذه الأنواع الأربعة من التعريفات ونقيسها إلى تعريفاتنا، هل نعرف الأشياء بالحد التام بالحد الناقص؟ هذه تعريفات منطقية، ولكن نحن في حياتنا اليومية بعيدا عن المصطلحات العلمية أو في التصنيف والتأليف، نحن لا نلتزم في حواراتنا اليومية بتعريف الأشياء بحدودها ورسومها، وإنما في الغالب نستعمل ما يطلق عليه بشرح الاسم. نحن لا نعرف حقيقة الشيء. يسألني شخص ما هو الجوال، فأقول له الجوال هو جهاز أستطيع أن أتحدث من خلاله مع الآخرين. من قد يشكل علي ويقول لي ما الفرق بين الجوال وبين الهاتف السابق، ما الفرق بين الجوال وبين مثلا جهاز الكمبيوتر، فجهاز الكمبيوتر أستطيع أتحدث مع الآخرين من خلاله. نحن في الواقع نشرح الأسماء، يسمى شرح الاسم. فأتي أريد أن أوضح وبين لك الحدود العامة، الإطار العام، الجو العام لهذا الشيء الذي نتناوله. نقرأ عليه. قال التعريف: تعرفنا فيما تقدم من مقدمة وتمهيد أن علم المنطق يبحث في المعرف والحجة، وأوضحنا طبعا اتضح ما هو المعرف والتعريف والحجة وهي الدليل، تعبيران قديمة. وأوضحنا هناك أن المراد بالمعرف هو التعريف. هنا خطأ مطبعي، مكتوب وله مفترض، ولهذا نجد النجم القزويني يعنون هذا المبحث في كتابها رسالة الشمسية للتعريف، أما المعرف أو التعريف. فهذا الباب من أبواب علم المنطق يتوفر على دراسة وبحث كيفية وطرق تعريف المفاهيم الفكرية والمصطلحات العلمية وكافة الأشياء الأخرى مما نتعامل معه في هذه الحياة من محسوسات ومعقولات ماديات ومعنويات. ولا إخال أن هناك علم من العلوم يخلو من المفاهيم والمصطلحات العلمية من المصطلحات العلمية، أو أن ما فيه من مصطلحات مفاهيم ومصطلحات علمية لا يحتاج إلى التعريف بالكشف عن أو الكشف عنه من المفترض، أو على الأقل ببيان معناه. أيضا هنا خطأ، الكشف عنه أو على الأقل ببيان معناه ولو بوجه من الوجوه. ولهذا لهذا ما ذكر سابقا، وأيضا إضافة إلى ذلك، لئلا يقع الاضطراب وتعم الفوضى في تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية، كانت الحاجة ماسة لوضع تعريف نظام للتعريف ينطوي على قواعد وشرائط إن اتبعناها تبعد بنا عن الخطأ والاضطراب والفوضى. هذه وظيفة علم المنطق، أن نأتي لهذه القواعد نلتزم بها لنخرج بتعريفات صحيحة. وكان هذا النظام هو علم المنطق في بابه هذا الموصوم بمرحلة التصورات أو التعريفات أو المعرف أو التعريف. طبعا فاتت هذه النقطة. أيضا يطلق على مبحث التعريف التصورات. قلنا اليوم مبحث التصورات أو تعريف التصورات، لأن التصورات مرتبطة بتعريف الأشياء، أن هي انطباع صورة الشيء في الذهن، وهذا يناسب التعريف. ما شئت فعبر، فكلها أسماء تشير إلى مسمى واحد وهو التعريف، وكما يقال في الأدب كل إلى ذاك الجمال يشير. هي تعدد أسماء لحقيقة واحدة. تعريفه يعني تعريف التعريف. عرف النجم القزويني التعريف بقوله: المعرف للشيء هو الذي يستلزم من تصوره تصورا ذلك الشيء وامتيازه عن كل ما عداه. ويعني بذلك الشيء عندما قال تصور يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء، ماذا يقصد بذلك الشيء؟ ويعني بذلك الشيء المعرف مفهوما فكريا كان أو مصطلحا علميا أو أي شيء آخر. إذن نستطيع أن نأتي بتعبير هكذا ونقول أن معرفة للشيء هو الشيء الذي يستلزم من تصوره تصور المعرف، تصور المعرف، وامتيازه عن كل ما عداه. فمتى ما تصورنا المعرف وعرفناه وعلمنا به عرفنا الشيء المعرف. إذن هناك تلازم بين المعرف والمعرف. فمتى ما عرفنا المعرف معرف انتقلنا إلى المعرف، أو متى ما سمعنا المعرف انتقلنا إلى المعرف. فإذا قلنا في تعريف الكلمة النحوية، الكلمة قول مفرد، وعرفنا أو عرفنا معنى قول مفرد الذي هو التعريف، عرفنا معنى الكلمة. أو إذا سمعنا لفظة الكلمة انتقلت أذهاننا إلى القول المفرد. والتعريف مأخوذ إلى قاعدة لغوية من أين أخذت كلمة التعريف، باعتبار الشيخ تخصصه في اللغة بعد من يقف هذه الوقفات. والتعريف مأخوذ فيما يبدو لي من عرف الشيء إذا جعله معرفة بعد أن كان نكرة. نقول هذه نكرة وهذا معرفة، فأقول عرفت هذه النكرة، عرفت النكرة. إذن من التعريف، التعريف يقول من عرف الشيء بعد أن كان نكرة، أي جعله معروفا بعد أن كان غير معروف. وربما كان مأخوذا من قولهم عرفه الشيء، بمعنى أعلمه، عرفتك هذا الشيء يعني أعلمتك إياه. إذ التعريف يجعل الشيء معلوما بعد أن كان مجهولا، ولعله الأقرب إلى طبيعة الاشتقاق. والخلاصة إننا نستطيع أن نعرف التعريف بأن نقول التعريف هو بيان حقيقة الشيء، هذا نحو من، أو إيضاح معناه ولو بوجه ما. واحد أو أقسامه ينقسم التعريف إلى الآتي: واحد، الحد التام، وهو التعريف بالجنس والفصل قريبين، مثل الإنسان حيوان ناطق. الحد الناقص، وهو التعريف بالجنس البعيد والفصل قريب أو بالفصل وحده، مثل الإنسان جسم حي ناطق أو الإنسان ناطق. ثلاثة، الرسم التام، وهو التعريف بالجنس والخاصة، مثل الإنسان حيوان واحد. الملحق الأول، ومن الرسم التام، هذا الآن يأتي بالمصادر من تعريف الرسم التام. التعريف بالمثال، والتعريف بالمثال هو التعريف بذكر مصداق من مصادر الشيء المعرف. طبعا لابد أن يكون المصداق واضح بالنسبة للسامع، لا يكون المصداق أبهم من المصطلح، كقولنا الإنسان مثل محمد خالد وعبد الله. أربعة، الرسم الناقص، وهو التعريف بالخاصة وحدها، مثل الإنسان ضاحك، الإنسان ما هو ضاحك. الملحق الثاني مصادر، طبعا سيأتي بمصادر الرسم الناقص. يقول من الرسم الناقص تعريف بالتشبيه، والتعريف بالتشبيه والتعريف بذكر ما يشبه الشيء المعرف، مثل الكليان المتباينان كالخطين المتواليين. الملحق الثالث ومن الرسم الناقص أيضا التعريف بالقسمة، نقسم هذا المفهوم إلى أقسامه حتى يتضح. والتعريف بالقسمة هو التعريف بذكر أقسام الشيء المعرف، مثل الكلمة اسم وفعل وحرف. نتائج وفي ضوءه، لا يجوز التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، يعني كتوقف المعرف على معرف أو جزء من المعرف، مثل الشمس كوكب النهار يرى في النهار، في حين أن معرفتنا للنهار تتوقف على معرفتنا للشمس، لأن النهار هو زمان رؤية الشمس. النتيجة الثانية أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة. هذا خلاصة بيان معنى التعريف وكيف نعرف الأشياء. إذا نحن نعرف الأشياء من خلال أمورها الذاتية أو من خلال أمورها العرضية، إما حد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص. أيضا انتهينا من التعريف، ولكن المناطق لأنهم قالوا بأن من الرسم الناقص التعريف بالقسمة تطرقوا إلى موضوع القسمة فأدرجوه ضمن التعريف، كيف نقسم الأشياء ونصنف الأشياء. فموضوعنا الثاني هنا التقسيم والتصنيف، كيف نقسم الأشياء وكيف نصنف الأشياء، لأننا في بعض الأحيان نريد أن نعرف الشيء بتقسيمه أو بتصنيفه. يأتي ما شاء الله. التقسيم، التقسيم من المفاهيم الواضحة. عندما أريد أن أقسم الشيء أقول أهل هذه المدينة قسمها لي، فتقول لي أهل هذه المدينة منهم مثلا عرب ومنهم غير العرب، منهم مواطنون منهم غير مواطنين، منهم أصحاب مثلا البشرة البيضاء ومنهم أصحاب البشرة السمراء مثلا، وهكذا. إذا يمكن أن نعطي إيضاح للتقسيم أو القسمة فنقول بأنها تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليل الشيء إلى عناصره. كل شيء مكون من مجموعة من الأجزاء، لأن الأشياء لا بسيطة في الوجود إلا الله، لا بسيطة في الوجود، يعني لا يوجد شيء غير مركب من أجزاء، سواء كانت هذه الأجزاء ذهنية أو خارجية، إلا الله، إلا واجب الوجود. واجب الوجود هو الذي لا يتجزأ ولا جزء له. كل شيء في هذا الوجود يمكن تجزئته ويمكن تحليله. التجزئة أن أخذ هذا الشيء وأقسمه إلى مجموعة من الأمور، مجموعة هذه الأمور ترجع إلى شيء واحد، فأقول الكلمة تقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. إذن نحن نكون قد جزأنا الكلمة إلى أنواعها الثلاثة، أو نقول قسمناها إلى أقسامها الثلاثة. وفي بعض الأحيان سيأتينا الفرق بين التجزئة بين التجزئة والتحليل، ولكن في بعض الأحيان يأتينا شيء فنحلل هذا الشيء إلى عناصره، هو مكون من مجموعة من العناصر، أقوم بتحليل هذه العناصر وفكها عن بعضها البعض، فأقول أن الماء ينحل إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين. إذا التقسيم أو القسمة هي تجزئة الشيء إلى أنواعه وتحليله إلى عناصره. هذا البيت أريد أن أقسم هذا البيت، أقسمه فأقول البيت مكون من غرف، من مثلا مرافق، من سطح، من الساحة الخارجية. كيف عرفت هذه؟ كيف عرفته؟ أقول أقسمه أني أقوم بتجزئته إلى أجزائه، أحلل هذه الأجزاء، أفصل أجزاءه عن بعضها البعض، فأقوم أقول هذا شيء ينقسم إلى هذه الأقسام. القسمة هي تجزئة الشيء إلى أنواعه. من الأمور الأساسية في موضوع القسمة هو موضوع أساس القسمة. أي تقسيم لأي شيء لابد أن يكون قائما على أساس، هذا الأساس هو الذي سيجعل من القسمة صحيحة، ولو اختل هذا الأساس ستكون القسمة مختلة. الأساس يضم شيئين: الغاية من التقسيم ووصف التقسيم. ماذا أريد من تقسيم هذا الشيء؟ ماذا أريد أن أصل إلى؟ أصل إلى حقيقة هذا الشيء؟ أصل إلى بيان هذا الشيء؟ والصفة التي ألحظها حال التقسيم عندما أريد أن أقسم البيت إلى أقسامه، لابد أن ألاحظ الحيثية والزاوية التي أنظر إليها أو أنظر إلى البيت من خلالها، ويكون هذه الحيثية أو هذا الوقت هو الأساس والمقياس لتقسيم الأشياء. يعني عندما أريد أن أقسم البيت، أريد أن أتعرف على أجزاء البيت، فأقول لابد أن أحدد الحيثية. تارة أقسم البيت من جهة مكوناته، مكون من الطابوق، من الإسمنت، من الصوف، من الحديد، من الخشب. هذه حيثية نظر في البيت. أستطيع فأقول البيت مكون من الطابوق، من حيثية المكونات، من الطابوق ومن الإسمنت ومن الخشب والحديد، وأذكر مكونات البيت. وتارة تكون الوصف الصفة أو الجهة التي أنظر إليها هي جهة أجزاء البيت، أجزاء البيت كيف أعبر، المكونة لمجموعه، لا المكونة، لا المواد المكونة له، وإنما الأجزاء المكونة له، بمعنى كيف من وضوح المفهوم لا يمكن الوقوف عليه. على كل حال، تارة أنظر إلى المواد المكونة، تارة أنظر إلى الغرف، الأجزاء، الأقسام المكونة للبيت، فأقول البيت مكون من غرف ومن مرافق ومن سطح ومن مثلا ساحة خارجية وهكذا. إذن لابد للتعريف من أساس يقوم عليه، وإذا لم يكن الأساس واضح فسيختل التعريف. كأن أقول البيت، أقسم البيت إلى طابوق وإسمنت ومرافق وساحة خارجية. الأساس القصة مختلف، في الأمرين الأوليين كان أساسها شيء، وفي الأمرين الآخرين كان أساسها أو أساسه أساس القصة شيئا آخر. إذن لابد من تحديد الأساس الذي ننطلق من خلاله إلى تعريف الأشياء. مسألة أخرى، بأننا إذا أردنا أن نقسم الأجناس، فإن الأجناس قد تقسم بتقسيمات مختلفة نظرا إلى أساس القسمة وحيثية القسمة. فأستطيع أن أقول أن الإنسان يقسم على أساس اللون أبيض وأسود، على أساس العرق عربي فارسي هندي، على أساس المجتمع فأقول أنه بدوي وحضري وهكذا. التقسيم تعريفه التقسيم أو القسمة هو تجزئة الشيء إلى أنواعه وتحليله إلى عناصره. فمثلا إذا قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي هي الاسم والفعل والحرف، فإننا بهذا نكون قد جزأنا الكلمة إلى أنواعها الثلاثة المذكورة. وإذا قلنا الماء ينحل إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، نكون قد حللنا الماء إلى عنصرين اللذين تركب منهما. تلك التجزئة وهذا التحليل هو القسمة أو التقسيم. أساسه لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة لا بد من أساس يقوم عليه، والأساس هو الغاية التي يهدف إليها المقسم والصفة التي يلحظها أثناء التقسيم ويتخذ منها مقياسا عاما لتقسيم. إذن الأساس مكون من أمرين: الغاية والصفة. فمثلا إذا قسمنا الحيوان إلى أو الحيوانات إلى آكلة اللحوم وآكلة النبات، كان أساس التقسيم نوع الغذاء الذي يأكله الحيوان. وإذا قسمنا المثلث إلى متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين ومختلف الأضلاع، كان أساس قسمتي هو نوع الأضلاع التي يتألف منها المثلث. تنبيه: قد يقسم جنس واحد بتقييمات مختلفة إلى أنواع مختلفة، وذلك لاختلاف الأسس التي يراعيها المقسم عند التقسيم. فقد يقسم الإنسان على أساس اللون إلى أسود وأبيض، وقد يقسم على أساس الشعب إلى عربي وفارسي وهندي، وقد يقسم على أساس المجتمع الذي يعيش فيه إلى بدوي وحضري وهكذا. أنواع التقسيم أو القسمة إن شاء الله يأتي الحديث والبحث عنها، والحمد لله.